قال رحمه الله تعالى: فتأمل هذه الشبهة التي سبق ذكرها تلخيص الجواب عليها، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه عند أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أو بعد غزوة حنين مر مع بعض أصحابه من مسلمة الفتح على سدرة، فوجدوا المشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله. ثم مضوا فرأوا سدرة أخرى فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي هذه السدرة اجعلها لنا كما لأولئك الذين اتخذوا تلك السدرة وجعلوا ينوطون عليها أسلحتهم سيوفهم، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده. الحديث. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أولئك الذين كانوا معه هذا الطلب، وهذا كان صادرا عن جهل منهم، فلم يعلموا أن هذا من الشرك وأنه لا يجوز، ولكن أرادوا أن تكون لهم تلك السدرة ينوطون عليه أسلحتهم كما لأولئك المشركين. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شابهوا بني إسرائيل في هذه المقالة، فقال: إنكم قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر ذلك عليهم فقبلوا هذا الإنكار واستفادوا منه، ولم يؤثر أنهم طلبوا هذا الطلب أو ما يماثله بعد ذلك وهذا الطلب لم يكن من كبار الصحابة ومن علمائهم، وإنما من بعض مسلمة الفتح أسلموا في فتح مكة، وكان غزوة حنين بعد ذلك مباشرة، فلم يعلموا أن هذا لا يجوز، فصدر من بعض مسلمة الفتح ذلك القول، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يستفاد أن الإنسان قد تخفى عليه بعض الأمور الشركية، وأنه ينبغي أن يعتني بشأن التوحيد ويحذر كل الحذر على نفسه من أن يتأثر بأهل الشرك وبأهل الباطل فيما هم فيه، فيما هم فيه، ولا يتبع سنن الكافرين وسنن المشركين، يكون من أبعد الناس عن ذلك. قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، أي هذا الحديث بواقد هذا، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يكفروا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا طلبهم. قال: وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، أي لم يقولوا ذلك القول ولم يفعلوا ذلك الفعل، يعني لم يفعلوا فعل أولئك المشركين من العكوف عند السدرة ومن تعليق الأسلحة بها والاعتقاد فيها والتبرك بها، مجرد قول صدر ولم يفعلوا فعل أولئك. قال: ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، أي أن هؤلاء المشركين في زماننا وقبل زماننا مما يقرب من زمن المؤلف بلغهم هذا الحديث، وأمثاله من الأدلة الناهية عن صرف العبادة لغير الله ومن اتخاذ القبور مساجد ومن الاعتقاد في المقبورين صرف بعض العبادات لهم والاعتقاد فيهم، وبلغهم الحجة القرآن وقامت عليهم الحجة، ومع ذلك هم مصرون على صرف العبادة لغير الله ومصرون على الاعتقاد في هؤلاء المقبورين وفي أشجار وأحجار، ومن أنكر عليهم رموه بكل حجر ومدر، وحاولوا تشويها وأنه يكفر المسلمين، بخلاف أولئك مجرد أن سمعوا النهي وأن هذا لا يجوز لم يفعلوا هذا الفعل ولم يعترضوا، وما قالوا ذلك إلا جهلا لا عنادا، وهذا صادر كما قلنا من بعض مسلمات الفتح. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم أن الإنسان يتعلم، لا سيما أمر التوحيد وما يضاده من أمر الشرك، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أي هذه المقولة لا تصدر إلا عن الجهال، وما أكثرهم في زماننا يقولون أكثرتهم من القراءة في التوحيد والخطب في التوحيد والدروس في التوحيد أكثرتم وأغرقتم، وهذا أمر قد فهمناه وقد عقلناه. قال: هذه المقولة لا تصدر إلا من جاهل، وما أكثر من يتكلم بهذا الكلام أو بما يماثله، بعضهم يقول أن التوحيد ممكن يعقله العبد في 5 دقائق أو في 10 دقائق مثل سلمان العودة، هذا له كلام نحو هذا. تراهم يعرضون صفحا عن التحذير من الشرك ووسائله وطرقه ومن المشركين، ومن بيان شبهاتهم وتفنيدها وبيان زيفها، لا يعتني بهذا إلا أهل السنة أهل التوحيد، وهذه هي دعوة المرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي دعوة المرسلين، الدعوة إلى عبادة الله والتحذير من عبادة الطاغوت، تحذير من عبادة الطاغوت. قال والتحرز من ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، هذه مكيدة شيطانية، هذه فيه التزهيد، فيها التزهيد في أمر التوحيد وشأن التوحيد ودعوة المرسلين، وفيه التزهيد في أعظم حق على الإطلاق وهو حق الله، عبادة الله سبحانه وتعالى، حق الله أعظم الحقوق وأكبر الحقوق وأجل الحقوق، فينبغي العناية بحق الله سبحانه وتعالى تعلما وعملا ودعوة ودلالة وتحذيرا ما ينافي ذلك. وأن من دخل الجنة لا يشرك بالله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري أنه كفر، قد تخفى عليه بعض الصور، فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل حين أنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام، عند أن قال له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فاستفادوا من هذا الإنكار ولم يعترضوا بل تابوا. وهكذا الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أي هذه القصة أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن من وقع في صورة من صور الشرك وإن كان الواقع عالما بسبب الجهل فإنه يغلظ له القول، يغلظ له القول، يزجر كما حصل من زجر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، قال أنه لم يكفر فإنه يغلظ له القول تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أن قال أولئك اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنها السنن والذي قلتم والذي نفسي بيده قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. وهكذا عند أن جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام، يريدون أن يدخلوا في الإسلام، جاءوا يبايعونه على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن واحد أبى أن يبايعه، وما جاء إلا يريد الإسلام أبى أن يبايع، قال إن عليك تميمة، قال الصحابة يا رسول الله بايعت هؤلاء وأمسكت عن هذا، قال نعم إن عليه تميمة، أي عليه حرص، عليه تميمة، فلم يبايعه بسبب أن عليه تميمة، فأدخل الرجل يده فقطعها ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لأن تعليق التميمة واعتقاد أنها تضر أو تنفع مع الله أو من دون الله هذا ينافي الإسلام ولا يصح الإسلام مع هذا المعتقد الفاسد، فأمره أولا بإزالة هذا المنكر وإزالة التميمة، فلما حصل منه ذلك بايعه على الإسلام. وهذا فيه رد على الذين يقولون لدعاة التوحيد ولدعاة السنة أنتم متشددون، إذا رأيتم المنكر في شخص ما تصبرون، يعني ادخل معنا ويبقى ما شاء الله وفيما بعد، لا سيما إذا كان المنكر لا يحتمل مثل الشرك هذا، والرجل جاء يريد الإسلام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع حتى يقطع التميمة التي عليه، يقطعها قطعا حسيا بيده، وكذلك أيضا يقطع تعلق قلبه بها ببيان أن هذا شرك. ثم قال في نهاية الحديث، حديث عقبة، قال: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. أي فما يستفيد الإنسان من قول لا إله إلا الله ويعتقد في التميمة أنها تضر أو تنفع مع الله من دون الله؟ هذا مشرك هذا، وإن نطق بالشهادتين، وإن أراد الدخول في الإسلام لا يصح إسلامه حتى تنقطع هذه العقيدة الفاسدة من قلبه، وحتى يزيل هذا المعلق من بدنه. ونستفيد أن الإنسان يهتم بشأن التوحيد من هذه القصة، كما تقدم أن الإنسان يهتم بشأن التوحيد حتى لا يقع في ناقض من نواقضه، ولا يقع في مفسد من مفسداته، وأن الإنسان ينبغي أن يكثر القراءة في كتب التوحيد صغيرها وكبيرها، المختصر منها والمطول، فهي دعوة التوحيد دعوة المرسلين، وكلما ازداد الإنسان قراءة وتضلعا من هذا العلم ازداد إيمانه وازداد يقينه وازداد حبه لله ولدين الله سبحانه وتعالى، وازداد بغضه من الشرك وأهله والتبري من الشرك وأهله، وعظم ولاؤه وبراؤه، يكون ولاؤه وبراؤه من أجل الله. لكن الذي لا يعتني بالتوحيد يكون ضعيف الولاء والبراء، ضعيف الولاء والبراء. من أحسن إليه في شأن الدنيا أحبه، وإن كان رقيق الدين أو قدم له مصلحة، ومن منعه من حطام الدنيا وإن كان على دين متين أو لم يعطي ما يريد ربما أبغضه، والله المستعان.